كنا تحدثنا عن مقاصد مقدمة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. سأعطيكم رابطا لذكر المقصد العام والمقاصد الفرعية وتنظيم الموضوعات التي قسمت إليها مقدمة تفسير ابن كثير في الموقع، وقد نظمتها على روابط، تفضلوا بالاطلاع. اطلعت من الصفحة. لو نظرتم إلى القسم الذي حوى موضوعات مقدمة تفسير ابن كثير تجدونها قسمت على حسب على ترتيب المؤلف وباجتهاد من الأستاذة ساجدة أتابعها الله عز وجل، قسمتها على حسب على ترتيب المؤلف على موضوعات ميسرة. نظرت في هذه الموضوعات فقسمتها إلى مقاصد. المقصد العام تبين أنه أن المؤلف رحمه الله أراد أن يفيد القارئ بجملة من المسائل المهمة في أصول التفسير وعلوم القرآن لتكون مقدمة ينتفع بها قبل شروعه في قراءة التفسير. هذه الموضوعات هي يمكن تصنيفها إلى أصناف حسب المذكور في المقاصد الفرعية. إذن هذه هي الآن المقاصد الفرعية، ستة مقاصد التي باللون الأزرق تحت وزعت الموضوعات على المقاصد الفرعية. لو ضغطتم على الرابط الأزرق يفتح الموضوع مباشرة. هذا الترتيب للموضوعات التي باللون الأزرق ليس على ترتيب المؤلف وإنما هو على ترتيب المقاصد. الموضوعات التي في أداء تلاوة القرآن وأحكامها كانت موضوعات كثيرة، وإذا كثرت الموضوعات تعامل كأنها كتاب مستقل، تحتاج إلى أن تقسمه أيضا إلى مقاصد، فقسمت إلى المقاصد المرقمة بالأرقام وتحت كل مقصد الموضوعات المتعلقة به. قد يكون في بعض الموضوعات إذا دخلتم إلى بعض الموضوعات ذكر لمسائل متعلقة بمقاصد أخرى، مثلا في آداب التلاوة تلاوة القرآن وأحكامها الرقم 2 أدرج تحته أنه فضل تلاوة القرآن، أدرج تحته كتاب الجامع لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضلانه. هذا الموضوع لو اطلعتم عليه وجدتم أن فيه مسائل تتعلق بمقاصد أخرى، فعند تلخيص المقاصد تلحقون هذه المسائل بالمقاصد التي تتبعها. إذن أصبحت هنا ستة مواضيع. لو أن الطالب أخذ كل يوم موضوعا واحدا، يعني اليوم مثلا درس بيان بعض الفوائد والقواعد في أصول التفسير، أنا أرجو بإذن الله تعالى أنه تكفي نحو ساعة لقراءة الموضوعات الثلاثة هذه وتلخيص مسائلها، غدا يدرس الموضوع الذي يليه، وهكذا أرجو بإذن الله تعالى أن يتم تلخيص مقاصد الكتاب في المدة المقررة وهي أسبوع. هل اتضحت الطريقة؟ دراسة بهذه الطريقة أرجو بإذن الله عز وجل أنها تضبط لطالب العلم قراءته للكتاب، لأنه إذا قسمها إلى أنواع وضبط كل نوع ثم جمع هذه الأنواع بعضها إلى بعض يخرج بإذن الله تعالى بحصيلة علمية جيدة ويكون أقرب إلى فهم مقاصد المؤلف. نعم هذا المقصود. المقاصد الفرعية استخلصت الآن، بقي عليكم المرحلة التي تليها وهي المسائل التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في المقصد الأول الذي هو بيان الفوائد والقواعد، بعض الفوائد والقواعد في أصول التفسير. اذكر لي ما هي هذه الفوائد وما هي هذه القواعد التي ذكرها ابن كثير في مقدمته في أصول التفسير. يعني يقرأ الطالب الموضوعات الثلاثة التي هي مقدمة وبيان أحسن طرق التفسير وكيف نفسر ما لا نجد تفسيره في الوحي. صياغة الموضوعات كانت من اجتهاد الأستاذ الساجدة أتابعها الله. من لم يتمكن من فتح الرابط يذهب إلى قسم التفسير وعلوم القرآن في الشريط العلوي في الصفحة الرئيسة، ثم ينزل إلى مقدمات المفسرين يجد مقدمة تفسير ابن كثير، ثم ينظر يجد موضوعات مقدمة تفسير ابن كثير في هذا القسم، وتنظيم قراءة مقدمة تفسير ابن كثير يجده موضوعا مثبتا في هذا القسم. إذن ما هو المطلوب؟ نحدد المطلوب. المطلوب اليوم أن يقرأ الطالب الموضوعات الثلاث التي تحت المقصد الأول بيان بعض الفوائد والقواعد في أصول التفسير، يقرأها ويلخص هذه المقصد. ما هي المسائل وأهم ما اعتمد عليه المؤلف في كل مسألة، يعني ما هي الأدلة التي استند إليها في كل مسألة، حجته في كل مسألة. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل به. تقول هل نلتزم بهذا التقسيم أو ممكن أن نقسم المقاصد كما؟ لا يشترط الالتزام بهذا التقسيم. إذا أراد الطالب أن يعتمد هذا التقسيم فحسن، إذا رأى أن لديه تقسيم آخر هو أفضل فليأخذ بالتقسيم الذي يعني قد يقسم الطالب المقاصد الفرعية إلى أكثر من هذه المقاصد المذكورة. تقول: كنت قد بدأت بتلخيص الموضوع والدليل، هل أعيد؟ لا تعيدي من جديد، لكن نظمي التلخيص بمراعاة ما ذكر في هذا الدرس. تقول: هناك مسائل فيها أكثر من دليل، فهل يكتفى بدليل واحد؟ إذا كانت الأدلة كثيرة فينتقى أهم هذه الأدلة. وبالنسبة لتفسير ابن كثير، ابن كثير رحمه الله يورد الحديث بالأسانيد، وربما يطول هذا على بعض القراء. والقراء على نوعين: قراء لهم عناية بدراسة الحديث وتخريجها، ولهم تخصص في السنة، فهؤلاء ينبغي لهم أن يذكروا الحديث من مخرجه وهم يعرفون مخرج الحديث، وغير متخصصين في علوم الحديث يكفي أن يذكروا الصحابي ومن روى الحديث وحكم ابن كثير على الحديث إن ذكر حكمه، لأن ابن كثير رحمه الله ربما يعقب بذكر الحديث. تقول: بالنسبة لمن المواضيع بصورة مختلفة عن طريق موضوعات، لا يشترط الالتزام بهذا الترتيب. أنا لم ألتزم ترتيب الموضوعات، لأن كلام العالم أو استخراج المقاصد من الكتاب، أنتم تعلمون أن كتب المتقدمين ليست ككتب المتأخرين. كتب المتقدمين أحيانا يذكر العالم يتكلم في باب من الأبواب، ثم ينتقل إلى باب آخر، ثم يعود إلى الباب الأول، ثم ينتقل إلى مسائل أخرى يستطرد فيها، ثم يعود إلى مسألة فيها ذكر الباب الأول. وهذا ظاهر في كتب المتقدمين، ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن تأثر به. فليضبط الطالب هذه الكتب ينبغي له أن ينظر في هذه المسائل ثم يصنفها إلى أنواع، هذه الأنواع هي التي نسميها المقاصد الفرعية، ثم يجمع المسائل التي رصدها ويصنفها على هذه المقاصد، تتضح له خريطة الكتاب، خريطة مسائل الكتاب. وإذا اتضحت له خريطة مسائل الكتاب سهل عليه بإذن الله عز وجل ضبط مسائله، واتضح له تناسب هذه المقاصد. تقول: هذا إذن تلخيص كامل للكتاب. لا يعتبر تلخيصا كاملا للكتاب، لأن إذا ذكرت المقاصد الفرعية هو المطلوب التدرب على تلخيص المقاصد، اكتشاف المقاصد أولا، كيف يستكشف الطالب، ثم ما هي المسائل المندرجة تحت كل مقصد. يتبع ذلك كثير من الفوائد والمسائل الاستطرادية، هذه غير داخلة في مقاصد الكتاب. يعني قد يسرد المؤلف في مسائل استطرادية كثيرة، هذه لو تركها الطالب فلا تدخل في مقاصد الكتاب. ولعلكم قرأتم الدرس المتعلق بتلخيص المقاصد، التعرف على مقاصد الكتاب، وأن المسائل التي يذكرها العلماء في كتبهم تنقسم إلى ثلاثة مقاصد: مسائل عماد، ومسائل زناد، ومسائل استطراد، وهي مشروحة في الدرس. تقول: هل الآن نلخص هذه المقاصد ومن ثم نلخص قواعد الشيخ ابن عثيمين؟ لا تخلطي بين الأمرين، بارك الله فيك. مقرر أصول التفسير هذا للاختبار، يختبر فيه، يدرس ويختبر فيه كسائر المقررات، كما درستم التفسير تدرسوا النصف الأول من أصول التفسير لابن عثيمين ويختبر فيه. ومقدمة التفسير من كثير، مقدمة التفسير من كثير ليس فيها اختبار، وإنما يقرأ الطالب ويتعرف على المقاصد ويضعها في صفحته القراءة المنظمة. تقول: وجدت تطبيقات على مهارات التفسير، فهل نحن مطالبون بها أو نضعها؟ دورة مهارات التفسير دورة مستقلة، من أنا أراد أن يلتحق بها فلها صفحة تطبيقات خاصة بها، والالتحاق بها أرجو أن في فوائد للطلاب برنامج دراسة التفسير. تقول هل تقصد ترخيص الورقات التي قبل فضل القرآن؟ فضل القرآن من مقدمة تفسير ابن كثير، فهو جزء من المقدمة، هي على طبعة أولاد الشيخ مقدمة تفسير ابن كثير 150 صفحة، وعلى طبعة دار طيبة 100 صفحة. لكن هذه الصفحات لو قسمها الطالب بهذه الطريقة ودرس كل يوم مقصدا واحدا يتم بإذن الله عز وجل في أسبوع بإذن الله تعالى بلا مشقة. تقول لو وضع تلخيص لما تقصدونه ذكرنا بالمثال ووضعنا الرابط، لكن لعلك حضرت متأخرا فلعلك تسألين من سبقك من زميلاتك. يقول هل لابد من ذكر سند الحديث كاملا؟ لا لا يلزم، يكفي ذكر الصحابي ومن روى الحديث وحكم ابن كثير الحديث إن ذكره. تقول هل يعني أننا عند قراءتنا لمقدمة أخرى هل يجب البحث عن مقاصد المؤلف؟ هو من المهارات المهمة التي ينبغي لطالب العلم إذا قرأ أي كتاب أن يتعرف على مقاصد المؤلف من تأليفه لهذا الكتاب، فيسأل نفسه ما هي الرسالة التي يريد المؤلف أن يوصلها إليه من خلال هذا الكتاب. إذا فهمها فهم الغرض من تأليف الكتاب. المقاصد قد تكون مباشرة، أن يذكر المؤلف مقصده بكل وضوح، وأحيانا تفهم المقاصد من ثنايا الحديث. أضرب لكم مثالا، قد أذكر قصة أو يقرأ لي أحدكم قصة من القصص، قصة غير مباشرة فيها رمزية وفيها رسالة يريد من كتب القصة أن يوصلها إلى القارئ، لكنه لا يصرح بمقصده، والقارئ اللبيب هو الذي يعرف رمزية هذه القصة والغرض من إراده. تقول هل سينزل تسجيل اللقاء على الموقع؟ أرجو ذلك، ولعل بعض المشرفات قد سجلوا اللقاء وسيفرغ بإذن الله عز وجل، يفرغ ويراجع و ينشر بإذن الله عز وجل. تقول المقصد الفرعي الأول وبعض الفوائد المقاصد في أصول التفسير وتحتها الموضوعات، فهل أنا أخذ موضوع ولخصه؟ لا، أقرأ الموضوعات الثلاثة هذه وما هي المسائل التي ذكرها ابن كثير في هذه الموضوعات الثلاثة مما له علاقة بهذا المقصد، يعني استخرجي الفوائد والمسائل المتعلقة بأصول التفسير من هذه الموضوعات الثلاثة. يعني هذه الموضوعات الثلاث لو جمعت أظن نحو 10 صفحات أو قريب من 10 صفحات. ما هي المسائل التي ذكرها ابن كثير في هذه الموضوعات الثلاث؟ يعني كأنك تجيبين على سؤال، اذكر المسائل المتعلقة بأصول التفسير من الموضوعات الثلاث، يعني تذكر المسألة ودليلها، وإذا كان قد ذكر أكثر من دليل فتنتقى أهم الأدلة. تقول المطلوب هل لواجب صحة القراءة المنظمة من كل من المقدمة أم نختار 3 مقاصد فرعية؟ لا، لكل المقدمة، والمقصود أن يتدرب الطالب على قراءة مثل هذا الكتاب في مدة وجيزة ويقرأ القراءة حسنة بإذن الله عز وجل. ولذلك بارك الله فيكم، ينبغي أن يكون واضحا أن المقصد الأكبر تعلم طريقة قراءة هذه الكتب بإذن الله. الملخصات كلها بإذن الله تعالى تراجع وتقيم بإذن الله عز وجل، لكن أمهلونا قليلا لأن الإخوان فيها تصحيح لديهم بعض الاختبارات لم تصحح إلى الآن، وأرجو بإذن الله تعالى أن يقرأوا من تصحيحها ثم يصححوا المقاصد ترخيص المقاصد. تقول هل يوجد ترخيص في أصول التفسير؟ درس واحد فقط، أصول التفسير لابن عثيمين المطلوب ترخيص درس واحد، ترخيص ودرس واحد. تقول كل ما يدرس في المعهد قيم رائع، ولكن عندي مشكلة أن الوقت لا يكفي. نحن نريد أن نتغلب على هذه المشكلة، لأن إذا نظمت القراءة، نظم الوقت ونظمت طريقة القراءة وتوصل الطالب إلى طريقة ميسرة يمكنه أن يداوم عليها، فإنه بإذن الله تعالى يمكنه أن يسير في طلب العلم سيرا حسنا مستمرا نافعا بإذن الله عز وجل. لأن الطالب حتى يواصل طلبه للعلم بارتياح وينتفع بطلبه للعلم يحتاج إلى 3 أمور مهمة. الأمر الأول أن تكون طريقة في الدراسة طريقة ميسرة غير شاقة، لأنه إذا كانت طريقة عسرة يصعب عليه أن يداوم عليها وتشق على نفسه. لذلك ينبغي الطالب أن يحرص على أن يعرف الطريقة الميسرة التي تلائمه وتناسبه في الدراسة. قبل ذلك أن تكون الطريقة طريقة صحيحة حسنة نافعة على منهجية صحيحة. ثم الأمر الثالث أن يداوم على ذلك، فإذا اجتمعت له صحة طريقة الدراسة والمنهجية في الدراسة والمداومة فإنه بإذن الله تعالى لا يمضي عليه سنوات يسيرة إلا ويكون من أهل العلم بإذن الله عز وجل. لكن إذا كانت طريقته في الدراسة عسيرة شاقة هذه ربما تورث الانقطاع، أو إذا كانت الطريقة غير صحيحة أو تنتج له ضعفا في التحصيل العلمي فهذه أيضا لا ينتفع بها انتفاعا كبيرا، بل ربما يمكث سنوات طويلة في مرحلة المبتدئين. صلى الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل العلم والإيمان.